وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الحديث إلى قول الشيخ الشارح، وهذا تهيئة لنفسيتك حتى تتلقى كشف تلك الشبهة. فكشف الشبهة إذن الذي سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك، وهذا يقيم حاجزا قويا نفسيا من أن تتلقى الشبهة تلقيا عقليا بحتا كما عليه علماء الكلام وأشباههم، دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضا. ثم حين تعرض عليك جواب الشبهة يكون في نفسك الفرح بالتوحيد والفرح بفضل الله ورحمته عز وجل. أن كشفت لك الشبهة، فإذا الشبهة مزلة أقدام من جهة عرضها ومن جهة كشفها، فلا بد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحد، وهذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ رحمه الله. فأول الكلام قواعد علمية، والآن هذا الفرح والخوف قواعد نفسية، حتى تكون فيما تستقبل من عرض الشبهة ونقدها وكشفها تكون ما بين قواعد علمية محكمات لا تزول بعدها، وما بين تحسينات نفسية لا تتأثر بالشبهة مهما جاءت. فإذا جاءت الشبهة صار عندك خوف من ضد التوحيد وفرح لما أنت عليه من التوحيد، وهذا يجعلك في قوة وتحصن وأمان بفضل الله وبرحمته. نبدأ. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. أسأل، هؤلاء الأعداء للأنبياء أعداء لعين الأنبياء لأنهم فلان ابن فلان ولا لأوصافهم؟ أحسنت، لأوصافهم، وبناء عليه كل من سلك مسلك الأنبياء لابد أن يعادى، لابد أن تعادى، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية نزول الوحي: ما جاء رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي. يبقى لابد أن يكون هناك عداء بينك وبين أهل البدع وبينك وبين الكفار والمشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحدد، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله عز وجل وأصغيت إلى حدد الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والعامي من الموحدين يغلب عليه الإلف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحدة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. حاضر. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم. قوله تعالى تبيانا لكل شيء، هذا من العام المخصوص، انتبهوا لها جيدا. تبيانا لكل شيء أي فيما نحتاجه في أمر ديننا، لأن هذه الآية استدل بها بعض الزنادقة الذين ينكرون السنة إجمالا، واخدين بالكم؟ وقالوا أهو تبيانا لكل شيء. لكل شيء هنا معلوم منها ما كان لأمر ديننا، أما دنيانا فجاءت قواعد أصولية عامة، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طيب سيأتي أشد أكثر من ذلك تفصيلا. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. الشرح. قال الإمام رحمه الله في مقدماته العظيمة في الفائدة بين يدي كشف شبهات المشركين التي لبسوا بها عقول الجهل في توحيد الله عز وجل وما يستحقه من إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن يكون الأمر كله له، وأن يكون الحكم كله له فيما يختص بالشرعيات وفيما يختص بما يعمله المكلف، فالحكم جميعا لله عز وجل. فالواجب على العبد أن يجعل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الفيصل فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه، كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكما أن الحكم بأمره سبحانه وتعالى في ملكوته، كذلك له الحكم فيما يختلف الناس فيه وفيما يطلبون العلم فيه وفيما يريدون بيان الصواب فيه، والحق فيه في الشرعيات والعمليات. قال رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن التوحيد والدين إذا كان من عند الله حقا وإذا كان ذلك فيه مرضاة الله والله ينصر أولياءه ويعز أوليائه ويخذل أعداءه، فالمفترض أن يكون أهل التوحيد هم الغالبون، وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء لأنهم من عند الله عز وجل. وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين فرغبوا في إنزال ملك حتى ينفق عليه حتى يتفق عليه، نعم، ورغبوا في أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الأشياء التي يكون معها الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به، كما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال الله عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فحكمة الله عز وجل أنه بعث الرسل وجعل لكل رسول أعداء، وأعداء الرسل من الإنس والجن، لأن بعثة أي رسول كانت للإنس من قومه الذين يسمعون حديثهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته للعالمين جميعا للإنس والجن كافة. فلكل رسول أعداء، وهؤلاء الأعداء جعلهم الله أعداء لحكمه لحكمة، لأن أمر التوحيد عظيم. فلهذا قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال في الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فحكمة الله اقتضت أن يجعل لكل نبي أعداء، وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء، لأن حكمة الله عز وجل اقترض أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان. وهذا الفرق قد يكون فرقا بالعلوم، وقد يكون فرقا بالسيف والسنان. لهذا القرآن فرقان فرق الله فيه بين علوم الحق وبين علوم المشركين. المقصود أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوا، فلا ينظر الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد قلة، أو إلى أنهم مزدرون، أو إلى أنهم لا يؤبه بهم، أو إلى أنهم مكثوا زمانا طويلا لم ينصروا، أو نحو ذلك من الأشياء، أو أنهم يعذبون، أو أنهم يطردون، أو ما يفعله الأعداء بأهل التوحيد، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. وحكمة الله عرفها أهل السنة بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. والله عز وجل أذن بالشر في ملكه كونا، والشر ليس إليه، ليظهر طيب أهل الحق على خبث غيرهم. وكذلك أذن بالشر فداء بالخير حتى يظهر، فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره، ما ظهر الذي على قناعه تام من توحيد الله، ما ظهر الذي على قناعة تام من توحيد الله من المترددين الذين هم في ريبهم يترددون، ونحو ذلك من الحكم العظيمة. اكتب جنبها كده، قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أنزل العداوة في موضعها، وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة منها، فجعل بعض الجن والإنس، بل الأكثر من شياطين الجن من الإنس والجن أعداء للرسل. هذا فيه غايات محمودة، ومن هذه الغايات المحمودة التي هي حكمة الله أن يظهر أنصاره الذين يستحقون فضله ومنته ودار كرامته، ومنها أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء بشريا وليس سماويا. وربما ينعم الله عز وجل بشيء من عنده من السماء كتأييد بملائكة أو نحو ذلك. ومنها أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك ولا شبه، مع كثرة المعادين ومع كثرة الشبه ومع كثرة ما يرد، فإن استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد. فالرسل مع قلة من استجاب لهم استمسكوا بالحق، وبعضهم مكث مدة طويلة، فظهر أن هؤلاء الذين استمسكوا بالحق وثبتوا عليه، حتى إن أحدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه. هذه شهادة عظيمة بأن هذا الذي حملوه حق، لأن الله جعلهم مكرمين بهذا الأمر ومكرمين باتباع الحق. انتبهوا معايا يا أخوان وركزوا أوي في الكلمتين دولت. من معالم التربية الثبات على الحق أمام فتن الحياة، معلم عظيم من معالم التربية. وهو أن يثبت الإنسان على الحق أمام فتن الحياة. وضابط الثبات على الحق في الاصطلاح عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. ومعلم التربية هذا بيخل تقريبا حوالي 5 محاضرات بحيث نستوعب، ولكن سأوجز الكلام على قدر الاستطاعة. يبقى ضابط الثبات عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. والمراد كما لا يخفى عليكم بالحق هنا صريح الكتاب والسنة. طيب، ما الذي يحمل الإنسان على ترك الحق؟ ما الذي يحمل الإنسان على ترك الحق؟ بالاستقراء وجد العلماء أن الذي يحمل الإنسان على ترك الحق 3 أمور مجتمعة أو منفردة. معايا مجاهد؟ معايا محمد؟ ركزوا معايا في المعلم ده، لأن احنا في أمس الحاجة له، إن الإنسان يثبت. تتغير الدنيا بأسرها من حولك وأنت كالجبل الأشم، تهب عليك الريح ما تزيدك إلا صلابة، تتعرض الفتنة تدخل فيها فتخرج وقد نقوت من كل خبث. يبقى أول شيء في المعلم ده العوامل التي تجعل العبد لا يثبت على الحق بالاستقراء 3 مجتمعة أو إيه منفردة. شهوة عاجلة، شبهة حاضرة، بلية نازلة. أعيد تاني، عوامل عدم الثبات. ما هو أنت لا تستطيع أن تثبت إلا إذا وقفت على عوامل عدم الثبات وعوامل الثبات. مظبوط ده كلام عقله معاش خامة. يبقى إحنا لا نثبت ليه؟ يعني المبتدعة ما الذي حملهم على عدم الثبات؟ الرجل من العامة الناس بيتردد ليه؟ يصلي يومين ويترك يومين، واخد بالك؟ يمشي مع دولة يومين ومع دولة يومين، ما الداعي؟ يبقى أول حاجة إيه؟ شهوة عاجلة، شبهة حاضرة، أو بلية نازلة. دي 3 أشياء، شهوة عاجلة، شبهة حاضرة، بلية نازلة. 3 مجتمعة أو 1 منفردة عامل من عوامل عدم الثبات. طيب، أول مسلك يسلكه طالب العلم الذي يبتغي الثبات المسلك الأولاني، وإن شئت قل الأخير، وكل المسالك منه تتفرع، هو اللجوء إلى الله بالدعاء المأثور. ودي مهمة يا مشايخ. المسلك الأول الذي ينبغي على طالب العلم أن يسلكه لكي يثبت على الحق، إيه معنى يثبت على الحق؟ ها، عدم احتمال الزوال بتشكيك الإيه؟ المشكك. اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء المأثور، وهو ما رواه الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه الحاكم من حديث أنس ومن حديث عائشة ومن حديث أم سلمة. قالت أم سلمة: قلت يا رسول الله نراك تكثر من قول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف علينا بعد أن آمنا بك وصدقناك؟ قال: نعم، إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. معايا مشايخ؟ أصلا أخشى أتوسع فيه يبقى على حساب الدرس. معايا مشايخ؟ معلم ده يعني حري بكل طالب علم، هو مكتوب عندي يعني إن شاء بعض إخوانكم يأخذه وما عنديش مانع خالص، لأن فعلا الفتن عظيمة والشهوات تكاد أن تخلب الأنظار، والشبهات أصبحت تزعزع الجبال، وعلى الجانب الآخر عدم العلم وعدم نشر العلم. يبقى أول شيء الذي ينبغي أتربى عليه أنا وأنت الجزئية دي لكي أثبت ألجأ إلى الله، لازم بالدعاء المأثور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكسل من هذا. فأم سلمة قالت: يا رسول قد آمنا بك وصدقنا، أتخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. يبقى كطالب علم تخشى على نفسك، يبقى الدعاء ده دائما وأبدا يلهث به لسانك في السجود وفي أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة في السحري: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نتربى حتى نكون دائما في معية الله عز وجل الخاصة، ده السبب الأولاني. السبب الثاني بقى من عوامل الثبات، انظر إلى عوامل عدم الثبات: شهوة عاجلة، شهوة عاجلة اللي هي شهوات الدنيا، شهوات الدنيا. طيب أتخلص منها إزاي؟ عن طريق ثلاثة محاور: المحور الأول النظرة الحقيقية إلى الدنيا، المحور الثاني من ترك شيئا لله عوضه الله أفضل منه، المحور الثالث ما عند الله خير وأبقى. اكتب بس المحاور ديت والتفصيل بعدين معايا مشايخ. يبقى دلوقتي أنا علشان أثبت على الحق ليه كم مسلك بسلكه؟ مسلكين: المسلك الأول اللجوء إلى الله، المسلك الثاني النظر بدقة إلى عوامل عدم الثبات اللي هي يا شيخ أحمد شهوة إيه؟ عاجلة وشبهة حاضرة بلية نازلة. أول شيء الشهوة أعالجها إزاي؟ عن طريق ثلاث محاور: المحور الأول النظرة الواقعية الحقيقية للحياة الدنيا، صح؟ ما هي المصيبة جت من هنا. الأمر الثاني السنة الكونية: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأمر الثالث ما عند الله خير وأبقى. وتحت كل محور مباحث كثيرة. معايا مشايخ كده؟ معايا عبد الله؟ رجالة احنا معترك، وكما قلنا باستمرار الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا مع قيام الساعة، أو أن يترك أهل الحق ما هم عليه من الحق. أما متمسك بالحق وفي الدنيا، وطن نفسك، وطن نفسك، وطن نفسك. طيب الأمر الثاني الشبهة، الجواب علاجها العلم النافع. ما شبهة إيه؟ ها؟ حاضرة، شبهات طلق، شبهات طلق، شبهة تلو شبهة تلو شبهة، خاصة كما حدثني بعض إخوانكم الآن قالوا دوقت الآن بقى عامة الناس يتكلمون في تكفير الحاكم جهارا نهارا. لا، شبهات يلقيها أهل الخبث من يعني إيه؟ من طرف خفي، ديت علاجها الوحيد العلم النافع، ملهاش غير كده. العلم يتعلم الإنسان كيفية أصول العقيدة ومعتقد أهل السنة والجماعة، وكيف بالرد على هؤلاء الخبثاء في الشبه التي يطرحونها. الأمر الثالث اللي هي إيه؟ ها؟ بلية نازلة. إيه معنى بلية نازلة؟ وهي أقصى شيء يفعله بك أعداؤك، أقصى شيء. خد بالك، ثلاثة منهمش رابع: إما أن يحرموك من متاع الدنيا، وإما أن ينقصوا منهم، وإما أن يصيبوك بأذى. والأذى ينقسم لقسمين: حسي ومعنوي. كده الموضوع خلص. ها أعد تاني: دي محاور أسئلة حتى ربنا سبحانه وتعالى يأذن ونشرح المعلم بالتفصيل. ثاني يا مشايخ، حتى نثبت على الحق وهو عدم احتمال الزوال بتشكيك الايه المشكك، قلنا باللجوء الى الله. بعد ذلك الشهوه العاجله، كيفيه العلاج ثلاث محاور: الشبهه الحاضره بالعلم، البليه النازله ما يفعل بك اعداؤه، بليه، طب اعدائه يعملوا فيها ايه؟ اقصى شيء يمنعوني من متاع الدنيا، واخد بالك؟ كنت بشتغل وباخد 20,000 ريال ولا 20,000 جنيه رفضوني، مش اقصى شيء؟ هيعمل اقصى من كده ايه؟ او يقلل عنك المتاع، بدل ما تترقى خليك زي ما انت، او ينزل عليك شيئا من البلاء، وهو قسمان حسي ومعنوي. طيب نخلص من دي ازاي؟ من مسألة بقى البلية النازلة دي نخلص من صحة المعتقد في أمرين اثنين: الأول في أمر الرزق، الأمر الثاني ما أصابك لم يكن ليخطئك. معايا يا مشايخ؟ صحة المعتقد في أمر الرزق. أمر الرزق إيه؟ الرزق إيه المعلومات عندنا؟ مكتوب. لا، ما نعرف على الله، مكتوب كويس. وحديث الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يبقى بناء على ذلك يستحيل أن يفر أحد من الموت، ويستحيل أن يفر أحد من الرزق. يبقى بناء على ذلك لما يجي خبيث يتكلم معايا ويريد أن يقلل شيئا من متاع الدنيا، قل له: أيها الأحمق الأبلة، عقيدتي ما أصابني ما كان ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: للرزق أشد طلبا لابن آدم من الموت. يبقى كده الأمور إيه يا أخوانا؟ إيه؟ اتحكمت. يبقى بناء على ذلك النصيحة بقى من أخيك: إذا أردت أن تتزحزح عن الحق الذي أنت عليه، قف وابحث من أي شيء أتيت. جالك الخبيث منين؟ سواء شيطان إنس أو شيطان جن، انتبه من أين دخل عليك. هل يا ترى من الشهوة العاجلة عرفت علاج، أم من الشبهة الحاضرة وأنت من أهل العلم، أم من البلية النازلة؟ لذلك بعد ما تخلص بقى المعالم دي كلها، المحاور دي كلها، تبدأ تنظر إلى حياة سلفنا في ثباتهم على الحق أمام هذه العوامل الثلاثة، تعجب. يعني جال في خاطري ما ذكره الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك: غزا المسلمون غزاة، وبعد أن أيدهم الله بنصره جلس جندي يقبض الأقباض. إيه معنى يقبض الأقباض؟ الغنائم. فعمل يجمع، فجاء رجل يعني مستور لا يؤبه به ومعه حق فأعطاه إياه، فنظر الذي على الأقباض ونظر في الحق قال: سبحان الله، كل ما جمعه الجنود ما يأتي معشار ما أتيت به، هل أخذت منه شيئا؟ قال: والله لولا الله ما أتيتكم به. شفت يا مشايخ التربية؟ والله لولا الله ما أتيتكم به، ثابت. فقال له: ما اسمك؟ قال: والله لا أخبرك حتى لا تحمدوني، أرجو ثواب الله. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ ما هي اللخلخة بتيجي منين؟ بس نصيحة من أخيكم، وأكتفي بالكلام في المعلم ده، نصيحة: أريد من كل أخ منكم أن يكون صادق مع نفسه، ما تغلطش نفسك، ومش عيب تكشف عيوبك أمام نفسك. يعني افترض أنت أوتيت من قبلي الشهوة العاجلة، خلاص اعترف، قلت أنت ضعيف، بتشوف اللحمة ما بتمسكش نفسك، خلاص خلاص نعالجها. لكن المغالطة بتيجي والمكابرة أن يقف طالب العلم على العوار عنده ويغالط نفسه، ودي أخطر شيء فيه وفيك. نريد مصداقية مع النفس. واضح يا إخوانا الكلمتين دولت في الثبات على الحق. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. طيب اللي هو ما أخطأك لم يكن ليصيب، والمعتقد في الرزق، دي كلها تحتها مباحث كثيرة يعني. معايا ماشي كده؟ موجود عندي، موجود في الأجند، أي حد من هم يكتبه ويوزعه عليكم، طب بسيط خالص يعني. نبدأ إخواننا نكمل كلامنا. طيب يقول والشيخ رحمه الله قال هنا لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، وهذا الحصر مأخوذ من هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فلفظ كل ظاهر في العموم، وهو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على قسمين. القسم الأول أعداء رؤساء، وهؤلاء إما أن يكونوا أهل الرئاسة والتدبير في أمور الدنيا، أو أهل الرئاسة في أمور الفكر والدين، وهم الذين تزعموا العداوة وصدوا الناس عن الدين. القسم الثاني أعداء تبع، وهم الرعاع الذين أعرضوا عن الحق، أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في إلا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا رؤساءهم. فلا يوصف بالعداء والعلماء فقط أي الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد هم العامة والرؤساء جميعا، لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله عز وجل. وكل مشرك بالله فهو متنقص الرب ساب له، فمن ادعى أن مع الله إله آخر يتوصف به ويزدلب به إلى الله عز وجل عن طريقه بواسطته وشفاعته، سواء كان ذلك عالما أو لم يكن عالما، وإنما يكون تبعا لرؤسائه، فإنه عدو للتوحيد. وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة، وهذا ظاهر بين، لأن العامة ينشرون من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. وإذا نظرت إلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الذي نشر أنه صابئ، والذي نشر أنه ساحر، والذي نشر أنه مجنون أتباع الرؤساء والملأ في العرب. وكذلك إذا نظرت إلى دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإن الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء زماني إنما هم العامة، فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل لقناعتهم بما قال لهم ذلك، فعندهم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويحتجبون لمقالهم دون نظر وتدبر، فهؤلاء أعداء لتوحيد الله عز وجل. من خلال هذه المقالة من الشارح أكرمه الله نقدر نستوعب إيه اللي بيحصل دلوقتي. وخبلك همج رعاع يميلون مع كل ناعق، وراءهم أيد خبيثة قطعها الله تأمرهم وتنهاهم. أما هم ليس لهم في العيل ولا في النفير، يعني ما سمعنا أحدا قط من الأعداء لشيخ الإسلام إلا وهو يثني عليه بكل خير، هذا متواتر. يعني هؤلاء القوم الذين خالفوه في بعض المسائل عجزوا ويعني ألزموا أنفسهم الصمت ولم يقدحوا في الشيخ بكلمة واحدة. وكذلك البخاري والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين ما سمعنا بهذا إلا في الوقت الحاضر على مرأة ومسمع من الجميع. هؤلاء يا أخوان همج رعاع وراءهم أيد خبيثة، ومن أجل ذلك لا تتصرف تصرفا وليد انفعال أو بحماس جارف أو بحمية غير صادقة، وتبدأ تكلف نفسك من الأمر ما لا نحتاج إليه في وقتنا وترد على القوم. اصبر وقتك قادم، وكل ما هو آت فهو قريب. وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه، ويجب على الموحد أن يعاديه. فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة، أو الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة، هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبر. وكل من لم يوحد الله وانغمس في براثن الشرك وأشرك بالله فهو عدو لله، فكل مشرك عدو لله، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. اكتب عندك: وهي قوله تعالى: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس جمع شيطان، والشيطان هو البعيد عن الخير، مأخوذ من شطنة إذا بعد، فالشاطن هو البعيد، والشيطان النون فيه أصلية وهو البعيد من الخير، والخير في كل ما يناسب. ولهذا قيل لبعض الحيوانات شيطان لما يناسبه من بعده عن الخير وما يلائمه، وقيل للحمامة شيطانة كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يذبح حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة. فالشيطان هو البعيد عن الخير، وقد قال الشاعر في ذلك: أيام يدعونني الشيطان من غزل، وهن يهوينني إن كنت شيطانا، إذ كنت شيطانا، أي كنت بعيدا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه. لكن يكمن البعد عن الخير في الكفر، فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس، ولابد أن يمده شيطان من شياطين الجن، لأنه ما من أحد إلا وكل به القرين. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الإنس وقرين من الجن، قرين من الجن وقرين من الملائكة. ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن، لا ما فيش ملائكة عفوا، إلا له قرين من الجن. قالوا: يا رسول الله، حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. حاضر. ما منكم من أحد إلا له قرين من الجن. قال: حتى أنت رسول؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. من أول السطر: فأسلم ضبطت بالفتح وضبطت بالضم. ضبطت بالفتح فأسلم، وضبطت بالضم فأسلموا. أما بالفتح فأسلم، أي أن الشيطان قرين النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم حقيقة. ويؤيد هذا الوجه ما ثبت في السنن، ويؤيد هذا الوجه ما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أما فأسلم أي أسلم من شره، أي أسلم من شره. نرجع للكتاب. قال: عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس يرون، وشياطين الجن لا يرون، وشياطين الجن لا يرون، وهم الذين يلقون أيضا بعض الشبه في نفوس شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرين. اكتب عندك: قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والمراد بعدم رؤيتنا لهم أي على هيئتهم الحقيقية، والمراد بعدم رؤيتنا لهم أي على هيئتهم الحقيقية. أي على هيئتهم الحقيقية. قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في قوله زخرف القول ما ينبئ عن أن ما ينبئ على أن علوم المشركين وشبه المشركين فيها رونق ولها زخرف. والزخرف هو الشيء الناصع البين الجيد، ومنه قيل للذهب زخرف لأنه ناصع واضح. فزخرف القول الذي له نصوع وضياء يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه. فقال عز وجل هنا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لهذا تجد أن ما عند المشركين من العلوم لها زخرف، فليحذر منهم وليتصور في هذا المقام مقام كشف الشبهات أن شبهة المشرك ليس لها وجه البت. فإن المشركين يوحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول حتى تزين الشبهة، فليقال هذه الشبهة فيها نصيب من الحق فتكون حقا، أو أن يظن أن شبهة المشرك ليس لها نصيب من النظر البت، بل يكون لها زخرف ويكون لها نظر، فإذا تأملها أهل العلم وجدوها ضاحدة، كما قال تعالى والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حدتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فالحدد التي يدلي بها أهل الشرك فيها زخرف وفيها تدليس وفيها تلبيس، ولها بعض الشبه ولها بعض ما يجعلها ملتبسة بالحق. ولهذا لا تتصور أن الشبهة التي أدلى بها أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل أصلا، بل منها أشياء خدع بها الشياطين من خدعوا من أمم الإنس والجن، ولكن هذا القول غرور، يعني أنه يظهر ويتزخرف عند سماعه أو عند رؤيته، ولكنه عند التحصيل غرور وليس بشيء. وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حدودهم ضاحدة. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحدد، وهذه مقدمة مهمة في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين. فعدوا التوحيد خاصة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعدون من العلماء الذين جاءوا في هذه الأمة، لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون عندهم علم البتة، فلا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون فقيها ولا يكون محدثا ولا يكون مفسرا لا يكون مؤرخا، بل قد يكون مبرزا في فن من هذه الفنون أو فنون كثيرة، كحال الذين ردوا على إمام هذه الدعوة فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا فيه من العلوم، منهم من كان فقيها ومنهم من كان مؤرخا. وهذا حال من رد عليهم أئمة الدعوة أيضا، فلا تتصور أن عدو التوحيد لا يكون عالما. طيب ماشي نواصل. يقصد الشيخ الشارح أكرمه الله عز وجل أن يوضح أصلا من الممكن أن يخفى عليك، وهو أنه صاحب البدعة على وجه العموم أو عدو التوحيد المشرك على وجه الخصوص في غالب الأحيان يكون على علم جم، خاصة في علوم الآلة. المقصد من ذلك أن عامة الناس حينما يسمعون من يقرر للشرك وباسم التوحيد أو من يقرر للبدعة باسم الدين والسنة يظن أنه طالما أنه على علم جم في باب من الأبواب وخالف غيره يبقى القضية أو المسألة فيها قولين. لذلك من المهم جدا على طالب العلم إن وجد عنده بحبوحة من الوقت أن يقرأ ولو يعني مختصر مفيد عن تراجم بعض المبتدعة حتى تقف على ما هم عليه من علم. يعني مثلا سيد قطب ضال مضل معروف، انظر إلى أسلوبه وإلى كتابته يخلب، زي كان واحد اسمه عبد المنعم القيعي أو طه حسين، تسمع كلامهم وإتقانهم للألفاظ واختيارهم لها يأخذك العجب. وطبعا لا ننسى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم، كل هؤلاء يا أخوان كان عندهم من العلوم الكثير والكثير. لذلك وده يعني لا أجاوز الحد إن قلت متواتر، الكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي من أقوى الكتب في علوم البلاغة، ومع ذلك معروف ما في هذه الكتب من الضلال ومن مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. يبقى حاصل هذا الكلام، يريد الشيخ الشارح أن يقرر أن أعداء التوحيد اللي هم المشركين وأهل البدع عندهم من العلوم الكثير والكثير، فإذا ظهرت علومهم أمام العامة وخالفوا أهل السنة في أمر يريدون أن يرسخوا عند العامة أن المسألة فيها قولين، زي بالضبط مسألة الخروج على الحكام. كل غاية المنع عند أهل البدع أن يقول أهل السنة لهم فيها قولين، ولماذا تبدعون من خالفها إلى غير ذلك؟ أبدا، مسألة قول واحد أنه لا يجوز، والإجماع منعقد على ذلك. طيب، يقول: وهذه الشبهة ألقاها الضلال في نفوس الناس فجعلوا اعتراض العالم على العالم دال على صحة كل من المذهبين. يبقى خلاص المسألة فيها قولين، انت بتلوم وتعتب ليه؟ فيها قولين والمعنى واسع. ولهذا بعضهم يقول في مسائل التوحيد هذا أصح من القول الثاني، أو في أصح قولي العلماء هو كذا وكذا. هذا لا يسوغ أن يقال في مسائل التوحيد، اكتب عندك، ولا في أمور العقيدة. هذا لا يقال أبدا. ليه؟ لأن هنا القول قول واحد، إفراد المولى عز وجل بالعبودية قول واحد. أن نسلك أو أن يسلك بعض الناس ما سلكه مشركو مكة باطل وشرك بالله قولا واحدا. يقول: لأن من خلف في مسائل التوحيد فإنه ليس من علماء التوحيد ولا علماء السنة الذين يصح أن تنسب لهم مقالة أو أن يؤخذ بقولهم في الخلاف، بل التوحيد دلت عليه الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وبينهم الأئمة، فمن خالف وبينه الأئمة فمن خالف ولو كان من العلماء الكبار في الفقه أو في التاريخ أو في الحديث أو غيره فإن مخالفته لنفسه، ولا يقال إن في المسألة خلافا. انتبهوا للكلام ده كويس، يعني إمام كبير مبدل في الفقه أو في الأصول كالباقلان والغزالي، دولت في الأصول يا أخوانا فوارس الميدان، فإذا خالفوا في مسألة من مسائل العقيدة لا يجوز لنا البتة أن يذكر قولهم إلا من باب بيان البطلان. أما أن نقول هناك قول آخر، لا، يبقى كده سنصحح أقوال المعتزلة بل سنصحح أقوال الجهم بن صفوان. يقول: لهذا لابد أن تنتبه إلى أن عدو التوحيد من علماء المشركين ليس من صفته أن يكون غير عالم، بل قد يكون عالما وإماما في فن من الفنون، إماما في التفسير أو إماما في الفقه أو مرجعا في القضاء نحو ذلك، مثل أعداء الدعوة الذين عرضوا الشيخ وعرضوا الدعوة، كحال مثلا من المتأخرين داود ابن جرجيس جريجس، فإنه كان على علم واسع ولكنه من علماء المشركين، وكحال محمد بن حميد الشرقي صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، أيضا كان من أعداء التوحيد فصنف ردا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة البوصيري الميمية المعروفة وأبطل أن يكون ذلك شركا وقرر ما قاله البوصيري إلى آخر ذلك. طبعا قصيدة البوصيري اللي هي البردة ألفها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكلها شرك أكبر، وزعم أنه بعد أن ألفها ونظمها أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأعطاه بردة لما قرأها عليه يلبسها في المنام، فسميت البردة في ذلك، وهي فيها من الشرك الأكبر ما لا يعلمه إلا الله. وجاء أحمد شوقي على نهجه وألف قصيدة اسمها نهج البردة، وهي لا تقل عمن سبقها في المخالفات الشركية. وللشيخ عبد الرحمن ابن حسن صاحب كتاب فتح المجيد المجدد الثاني له في ذلك رسالة رد بها على صاحب هذا الكتاب، فهو بارز في الفقه وأشير إليه في التفسير وبالتراجم إلى آخره، ولكنهم من علماء المشركين أعداء التوحيد لأنهم نفحوا عن الشرك وردوا أهل التوحيد وضللوا الناس في تعريف التوحيد والشرك وبيان ما يكون به المسلم مشركا مرتدا فأضلوا الناس في ذلك. عرف زي بالضبط كما يحدث الآن عند علماء السوء الذين أثبتوا حد الرد، ما في علماء سوء أنكرون خبثاء، وفي آخرون علماء سوء أثبتوا ولكن وصفوا الردة بما يروق له، فقالوا المرتد هو من ترك شريعة الإسلام وذهب إلى شريعة غيرها أو ألحد أو أشرك وحارب الإسلام والمسلمين، هو ذا المرتد. أما إذا ترك دينه وذهب إلى شريعة أخرى ولم يحارب الإسلام ولا المسلمين هذا ليس بمرتد، وعليه لا يقام عليه الحد. هذا يحدث. يقول هنا وهي فالمقدمة هنا مهمة إذن، وهي أن لا تظن أن العلماء الذين يشار إليهم بالبنان أنهم لا يكونون مشركين، بل في زمن الشيخ رحمه الله وما بعده كان هناك علماء يشار إليهم ولكنهم كانوا مشركين، مثل مفتي الشافعية أيضا في مكة أحمد ابن زين دحلان وأشبه هؤلاء، فالناس يرجعون إليهم ويستفتونهم فيصدرون عنهم، فلا يتصور أن الشرك ليس له علماء تحميه. فإذا كمقدمة لا تقل في مسألة من المسائل، لا تقل في مسألة، لا تقل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة فيها قالها العالم الفلاني وقالها الإمام الفلاني، وكيف يفعلها الإمام الفلاني؟ فهذا إما أن يكون جاهلا ما حرر المسألة كبعض العلماء المشهورين المذكورين بالخير، وإما قد يكون قد علم فعاند وعرض وصنف في تحسين الشرك مثل ما فعل فخر الدين الرازي صاحب التفسير المسمى مفاتيح الغيب، حيث صنف في تحسين دين الصابئة ومخاطبتهم للنجوم كتابا سمى السر المكتوب في أسرار الأفلاك ومخاطبة النجوم، زي بالضبط إسماعيل منصور، إسماعيل صبحي منصور، واخد بالك؟ لما أراد أن يحارب ستر المرأة لبدنها صنف الكتاب الموسوم تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وهو أكثر فيه من قوله كما قرره علماء الأصول، كما قرره علماء الأصول، حتى من قرأه انبهر به وهو لا شيء وليس يساوي شيء لأنه ليس في العير ولا في النفير. طيب يقول وبه كفره طائفة من أهل العلم فيحسن كيف تخاطب النجوم وكيف يستغاث بها وكيف تستمطر إلى آخره، وصنف في ذلك ليدل صابئة حران على ذلك، وهذا لا شك أنه من الضلال البعيد. فلا يقال في أي شبهات يأتي ردها أو رد عليها إمة السنة والتوحيد، لا يقال كيف العالم الفلاني قاله، كيف راجت على هذا العالم الفلاني، وهؤلاء إما أن يكونوا جهالا فلا يصنفون في أعداء التوحيد، وإما أن يكونوا صنفوا في الشرك وتحسينه، هؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بقوله، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحدد. وده اللي للأسف بنسمعه من كثير من طلبة العلم لما تتكلم عن أن هذا لحل وهذا لحل وهذا لحل، يبدأ يخرج عليك رجل ويقول طب ما فلان قال بذلك. ينبغي على طالب العلم أن يعيد النظر في سلوكه وفي موقفه من أهل البدعة ولا يجامل في دين الله شيء. فضل شطاب شيخنا، لو رجعنا كده صفحة كلامه في دهلان ولكنهم كانوا مشركين، هذا من باب التجاوز من الشيخ ولا؟ لا، هم وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك الأكبر، فهو الشيخ هنا تكلم على وصف ما فعلوه. معايا يا أخي الفضل؟
الوصف رجع على
الفعل. نعم، يقول هؤلاء هم الذين عناهم الشيخ بقوله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحدد، إذا رأيت نقولهم قد تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم كما فعل داود بن جرجس لما صنف كتابه صلح الإخوان، نقل فيه عن شيخ الإسلام وابن القيم نقولا، ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير من العلماء، ومثل ما صنف في هذا العصر من أمثال محمد بن علوي المالكي، فقد صنف كتابا حشد فيه أقوالا لنحو من 200 أو 300 من العلماء الذين أقروا بعض الشركيات وبعض التوسلات ونحو ذلك في كتبهم، هذا ليس هو العبرة. فإذا القاعدة التي يجب أن يكون عليها قدما الموحد أن علماء المشركين قد يكون لهم علم كبير وحدد، لأنه ليس الشرك سببا في انسلاخهم من العلم كما قال عز وجل عن أوائلهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقد يكون هذا العلم بالإلهيات كما قال أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا اعتراض شبهة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد يكون في الفقهيات كما قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، اكتب عندك، وهذا من التشبيه المقلوب. وهو أن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، وأن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبه به. فجنس العلوم التي وجهت لهذه الأمة موجودة عند أعداء الرسل إما من جهة الإلهيات وإما من جهة الشرعيات، فعرضوا الرسل بما عندهم من العلم، بل إن الله عز وجل سمى قولهم حجة تعظيما له من جهة قوة الشبهة فيه، فقال والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ورجائي يا أخوانا الله يبارك فيكم، نحاول الدرس اللي نعده خاصة في هذا الكتاب من باب أولى أن يعاد القراءة مرة ثانية، لأن الكتاب يعني مادته العلمية متينة، خاصة كما أشرنا قبل ذلك وأشار غيرنا من أهل العلم أن شرك القبور يروج له على نطاق واسع، فلا بد أن نكون على علم تام بما يحدث من حولنا.